عيشها صح 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 اسمعها والهم يرتاح فاحلى مواضيع الكل يعيشها مرتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. يا صباح الخير، صباح الورد، صباح السعادة، صباح الرضا، صباح المحبة، صباح التوفيق. تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أمير العباس في يوم جديد، حلقة جديدة، صباح جديد وساعات جديدة. مستمعينا في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، آخر القرارات اللي صدرت. ساعتنا الثانية قضية رأي عام، ضيوف مختصين. ساعتنا الثالثة صحة، جمال، ديكور وغيره من الفقرات الحلوة. على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا، على رابط البث المباشر، على تطبيق ميكس أف أم أندرويد وآي أو إس. احنا دايما موجودين، اما في السوشيال ميديا راح تلاقونا في آت ميكس أف أم راديو، تويتر، سناب شات، انستغرام، فيسبوك.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعين، خلينا نصبح على الناس الحلوة. ولأن العمر شيء والحياة شيء آخر، فإننا لنشتهي مزيدا من العمر وإنما نشتهي مزيدا من الحياة. صباح كرد وفول ياسمين، أمير الحمد لله على السلامة، الله يسلمك يا أبو عبد الملك، يسعد صباحك. صباح الخير يا يلي مو كاتب اسمك. مستمعينا مثل ما احنا متعودين دايما على الجديد من فرن الضيعة، الآن يقدمون حلاوة طحينية بالفستق الحلبي، يعني من الآخر تجربة مميزة ومن النوع الفاخر بأفضل المكونات اللي ما راح تقاومها. جربوها وما راح تندمون. حددت وزارة التعليم يوم 26 محرم الجاري موعد لبدء استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، اللي يستمر حتى اليوم الأول من شهر ربيع الأول من العام الحالي، وذلك للي كملوا صافي خدمة 25 سنة فأعلى. بيّنت الوزارة أن طلبات العدول عن التقاعد تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس، على أنه يكون آخر يوم دوام للي صدرت لهم موافقة على التقاعد يوم 15 من شهر ذي الحجة للعام الحالي. حسام عبد القادر من الرياض، يسعد صباحك بكل الخير يا رب.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، أنا وياكم نروح لتيا ونروح لنوال الزغبي شوية. ونشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي فيديو في انستغرامها، ظهرت فيه برفقة بنتها تيا ديب وهم بالمسبح وسط أجواء من السعادة والاستمتاع. بالتفاصيل ببساطة كاتبة هيك، اتفقوا علي تيا ورالف تيا ببساطة سايرت أمها لين قربت على طرف المسبح، بعدين تيا رمت أمها بالمسبح وضحكت عليها، ونوال قاعدة تتخبط بالموية لأنها ما كانت بملابس بحر ولا شيء، يعني كانت بملابس عادية، وقالت هيك اتفقوا علي. أما اليوم نوال الزغبي أكيد تستعد لحفلها المرتقب بالساحل الشمالي، وهنأت مؤخرا كمان عبدالله الرويشد في عيد ميلاده.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الفل ويا صباح الهنا، تحياتي يا لكم ما مستمعينا. أنا وياكم راح نروح لخبر، ما أدري إذا عمرنا تسألنا مؤخرا كثير، صرنا نتكلم بموضوع الفضاء ومين طلع الفضاء ومين رجع من الفضاء. هل تسألنا مين أول إنسان أصلا مات بالفضاء؟ الاتحاد السوفيتي حاول إطلاق أول محطة فضائية مأهولة لرد الاعتبار لنفسه عقب النزول على القمر بالحرب الباردة، بحدود الساعة 2:56 صباحا بالتوقيت العالمي يوم 21 تموز يوليو 1969. تابع تقريبا نص مليون شخص حول العالم نزول أول إنسان على سطح القمر، وعلى الرغم من اعتبار هبوط أبولو على سطح القمر ونزول الرائد نيل أرمسترونغ من المركبة هو حدث علمي فريد من نوعه مثل وصول الأمريكان للقمر، ولرد الاعتبار والحفاظ على المكانة وجه الاتحاد السوفيتي جهوده لبرنامج الفضاء المأهول، وأكد السوفيت عن رغبتهم بإنشاء محطات فضائية مدارية مأهولة. بهذيك الفترة كان في مشروع اسمه سكاي لاب اللي اشتغلوا من خلاله لإرسال أولى محطاتهم الفضائية للمدار، و كان عندهم أمل بتحقيق هذا الهدف، فضلوا يدخلون تعديلات كثيرة على مشروع محطة الفضاء العسكرية ألماز، وانطلقا من ذلك ظهر مشروع محطة الفضاء السوفيتية. قد أحاول أختصر لكم القصة. بعدين أشرف على هذا المشروع الجنرال السوفيتي كيرموف اللي اشتغل بنفس الوقت على مشروع سويوز، وبعد ما خلصوا من بناء القطاع انتقلوا لقاعدة فضائية بكازاخستان. يوم 22 نيسان أبريل 1971 انطلقت مهمة سويوز 10 لمحطة ساليوت 1 سوفيتي، وبهذه المهمة كان مقرر أنه ترسو تلتحم المركبة الفضائية مع محطة الفضاء، وبسبب جملة من المشاكل خلال عملية الالتحام ما قدروا يدخلون، وبعد هذا ألغيت المهمة ورجعوا رواد الفضاء أدراجهم. يوم 6 حزيران أطلقوا مرة ثانية سويوز 11 لمحطة الفضاء، وباليوم التالي حل رواد الفضاء السوفيت جورجي فلاديسلاف فيكتور، وقدروا 23 يوم. هذه التجربة كانت سابقة وفريدة من نوعها، وحطموا الرقم القياسي بالفترة اللي قضاها البشر بالفضاء. وأثناء رحلة العودة للأرض فتح صمام معادلة الضغط بكبسولة العودة قبل أوانه، واختنق الرواد الثلاثة وماتوا في الفضاء. وبعد هذه الواقعة صنف رواد الفضاء السوفيت الثلاثة كأول بشر يموتون بالفضاء والوحيدين لحدود يومنا الحاضر، إن شاء الله ما يكون فيه بعدهم شيء. صباح الخير يا ماجد الدعجاني.
عيشها صار 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 اسمعها ويهب لها رحلة ماضي تنكي عيشها عيشها صار من عشرة وحدة يا صار بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل وإتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس إف إم يلا نعيشها عيشها صح
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد صباحكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس في ساعتنا الثانية على التوالي، واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية، لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارات السلع. دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا، بالسلبيات والإيجابيات، بالسيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمر باطل فرس. يسعد صباحك يا أبو أنمار عبد الله خضري، يسعد صباحك بكل الخير. مستمعين، الحدث الجلل والأمر الكبير اللي صاير الحين هو فيلم باربي، واللي حقق المليار الأول له ودخل مخرجته غريتا جيرويج التاريخ. قولوا لي اليوم هل متشوقين تحضرون هذا الفيلم، وبناء على إيش تختارون نوعية الأفلام اللي بتتابعونها؟ قولوا لي رأيكم على 0548811700.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعين، خلينا نشوف شوية من تعليقاتكم. عبد الله الخضر يقول ان اكبر الاخطاء هو ان لا تنتبه الى خطيئة نفسك. نعم صح. وعبد الملك يقول ماني متحمس له الصراحة، شفت بعض المراجعات للفيلم، كل شيء صار تبع نظرية المؤامرة. الأمانة هذا آخر شيء أفكر فيه لما نختار فيلم أتفرجه، خليه ينزل السينما ونشوف ردود أفعال الناس، وبعدها حمشي كالعادة عكس التيار. هو نزل يا أبو عبد الملك أوريدي، تقدر تحجز. طيب مستمعينا، ما زال الفيلم يحقق انتصارات كبيرة على فيلم أوبنهايمر بعد ما طرح كلاهما بعشرين يوليو، لأنه حقق فيلم باربي 63 مليون دولار أمريكي في الويكند، وحقق أوبنهايمر 26 مليون دولار، وسجلت إيراداته حتى اليوم تقريبا نص مليار دولار. كان فيلم باربي حقق افتتاحية مذهلة بلغت تقريبا 337 مليون دولار على مستوى العالم، بينما تم جمع 182 مليون دولار من الأسواق الخارجية. هذه الأرقام تفوق بكثير أي توقع. أوبنهايمر حقق تقريبا 174 مليون دولار على مستوى العالم، بما في ذلك 93.7 مليون دولار في الأسواق الخارجية. قولوا لي مستمعين، إيش مقاييسكم عشان تفكرون تحضرون فيلم في السينما أو تختارون فيلم تتابعونه في البيت؟
عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس. عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم.
تحياتي لكم مستمعينا، يسعد لي مساكم في أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح. وطبعا فقرة عافيتك جزء لا يتجزأ من يوم الثلاثاء دايما معانا. اسمحوا لي أرحب بدكتور سالم حمود، استشاري طب الأعصاب من المركز الطبي الدولي بجدة. يسعد مساك دكتور.
يا هلا، يسعد مساك.
أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم رح نتكلم على موضوع مؤخرا كثير ناس يمكن تشتكي منه وتتطرق له وتسأل عنه، موضوع الصداع النصفي، أسبابه وعلاجه. إيش المقصود دكتور بالشقيقة أو الصداع النصفي، وهل هي نفسها ولا مختلفة؟
أي نعم. أول شيء بشكركم على الاستضافة.
أهلا وسهلا.
الصداع النصفي هو نفسه الشقيقة أو ما معروف بالمرض المايجرين. هو مرض منتشر جدا، وبالتالي يعني صعب أن تلاقي مثلا بيت أو 4-5 بيوت ما فيهم حدا مصاب بمرض المايجرين أو شيء
منتشر جدا.
مشكلته مرض المايجرين أو الشقيقة أنه نقصه توعية وأويرنس، لأنه في ناس بتعيش معه وما بتعرف أنه عنده المايجرين لأوقات متأخرة جدا يعني من المرض.
أوكي، فإذن هو نفسه دكتور.
صح، هو
بس المسميات تختلف. طيب إيش الأعراض المصاحبة للصداع النصفي عشان أنا أعرف أنه أنا عندي هذا؟
أول شيء بدنا نعرف أنه الصداع بشكل عام هو نوعين، صداع أولي وصداع ثانوي. صداع ثانوي لما يكون في مرض في الدماغ أدى إلى الصداع، مثلا أورام أو التهابات أو أي مشكلة يعني structural
بالبرين. ممكن الأذن أو العين أحيانا
طبعا مثلاً دكتور. أما الصداعات الأولية يلي هي الصداع بحد ذاته، المرض هو الصداع، والمايجرين هو من أشهرهم. طبعا في عدة أمراض أولية للصداع.
أوكي.
يتميز المايجرين هو أنه هجمات من الصداع، يعني الإنسان بتصيبه هجمة من الصداع، لما تنتهي الهجمة بيرجع الأمور كلها طبيعية. أوكي. فبيعيش بشكل طبيعي. يتميز فإذا بهجمات من الصداع، هو مرض مزمن.
نعم.
ممكن يبدأ بالأعمار الصغيرة جدا وممكن يبدأ بأي عمر، بس عادة يصيب الناس بالعقدين الثاني والثالث، يعني هي الأعمار 27 والثلاثينات اللي هي أكثر شيء الإنسان عنده potentials وعنده طاقة، يعني لازم يكون بيعز حركته يعني. فهو مرض مزمن يتميز أنه عنده هجمات من الصداع، مع الصداع تيجي عوارض ثانية، عوارض مصاحبة لهذا الصداع وهي كثيرة جدا، أشهرها الغثيان، ممكن يوصل للإقياء، كره للضوء، فوتوفوبيا، بصير الإنسان الضوء يزعجه جدا طبعا، بصير بده يطفي الغرفة يجلس فيها، الأصوات ولو كانت خفيفة مزعجة جدا له، فإذا فوتوفونوفوبيا. ممكن يترافق بأمور ثانية، مثلا نقص في التركيز، عدم القدرة على العمل، ممكن تنميل، خدر، فهي عوارضه غير الصداع مرات بتكون مزعجة أكثر من الصداع بحد ذاته.
الأشياء المرة دكتور كنت أشوف ناس تنزعج من الروائح، هل هذا مرتبط؟
صح لأنه هو المايجرين كتير عنده تريجرز، عنده محفزات بتسببه. فالروائح هي واحدة منها، إنه إذا الإنسان بس يشم ريحة حتى لو كانت طيبة، بخور أو بيرفيوم قوي، ممكن تبدأ عنده النوبة الصداع، حتى إذا كانت بادية بالأساس بيصير عنده عدم تحمل لأي نوع من الروائح إن كانت جيدة أو سيئة، بيصير لا يتحملها أبدا
يعني. يعني دكتور تصير الحواس حساسة أكثر.
صحيح صحيح صحيح.
طيب ليش منتشرة دكتور الإصابة بنوبات الصداع النصفي؟
صح، مثل ما قلنا هو من الأمراض الأكثر شيوعا، وبصراحة بالتاريخ يعني يذكر أنه من حتى ما قبل الميلاد الطب أو الفكرة الطبية وجدت أنواع من الصداع الشديد 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 يلي هو الأرجح المايجرين، فهو منتشر جدا شائع، في عامل وراثي شديد، يعني عادة الإنسان اللي بأهله أو بإخواته أو حتى عمومته وخالاته وخواله في حدا عنده مايجرين، عنده فرصة أعلى أو ممكن ينصاب بالمايجرين أو شقيقة بشكل أعلى من غيره. شائع جدا. ليش مؤثر أو بيبين؟ لأنه الإنسان بيتأثر عمله بسبب الشقيقة، فهو مؤثر جدا على العمل وعلى يعني الability of the patient أو الإنسان بحياته اليومية يعني.
طيب هل له أكثر من نوع دكتور ولا هو نوع واحد فقط؟
لا، في أنواع من المايجرين طبعا. هلأ لنبسطها، لحن نقول أنه في الإبيسودك مايجرين اللي بيجي هجمات متكررة، وفي المايجرين المزمن أو الكرونيك مايجرين. حتى الإبيسودك في منه نوعين، نوع بيسموه النموذجي أو الكلاسيكال، وهو تقريبا 20 إلى 25% من المرضى. يتميز الكلاسيكال أنه بتيجي قبله حالة اسمها الأورا أو الهالة، هي نوع من العوارض العصبية بتجي تظهر قبل الصداع، أكثرها بتكون بالنظر، بتجي مثل هيك ألوان وزيكزاك وفلاشات بعيون المريض، تجي 10-15 minutes، ممكن حتى يروح النظر لربع ساعة نص ساعة، ومن ثم يتحسن النظر وتبدأ نوبة الصداع. هذا تقريبا 20 إلى 25% من مرضى المايجرين. الأكثر شيوعا هو المايجرين العادي الإبيسوديك، هو هجمات من الصداع، ممكن معظمها يكون نصفي يعني نصف الصداع، بس كمان ممكن تيجي بكامل الدماغ، لازم تقعد تقريبا 7-8 ساعات على الأقل، ممكن تقعد أكثر من هيك بكتير، وبيضل في بعد المايجرين المزمن أو الشقيقة المزمنة. الشقيقة المزمنة هي إلى تعريف أنه على الأقل 15 يوم بالشهر في صداع. لما يكون في عنده الإنسان 15 يوم نوبات صداع فهو شقيقة مزمنة. وغير هيك في أنواع ثانية من المايجرين يلي بتكون ظرفية يعني حسب الظرف، مثل المايجرين بيجي بعد الرياضة، بس واحد يعمل رياضة في المنستر والمايجرين بعد العادة الدورة الشهرية اللي عند النساء. في أنواع كثير من المايجرين يلي بتيجي بظرفية، بس عادة هم الإبيسودك والكرونيك مايجرين اللي أكتر شيء منتشرين.
طيب دكتور، نبغى نعرف مراحل الإصابة بالصداع النصفي. هل حضرتك ذكرت أنه الأعمار اللي يصابون فيها مختلفة، بس إيش المراحل؟
صح، بنرجع بنقول المايجرين ممكن مرات منشوف مريض عمره 50-55 سنة وأول مرة بيصيبه مايجرين، بس عادة يبدأ بالأعمار الصغيرة بال20-30 سنة. ممكن نشوفه بالأطفال أصغر من هيك، عادة بيجي بعوارض ثانية اللي هي ألام في البطن أكتر. صح، بيسموه المايجرين عند الأطفال تيجي تومي إيكس يعني أوجاع بطن، وتترافق بأمور ثانية طبعا. المايجرين ما كتير له مراحل كمراحل، هو يبدأ الصداع مرات المريض من أول نوبة صداع بحسها كثير قوية وبيحاول يجي عند المريض عند الطبيب ليشوف إيش سببها. بس الفكرة أنه معظم الناس بتفكر أنه هذا الصداع شيء عادي، أنه أنا ماني مريض صداع بس مرتين ثلاثة بالشهر بيجعني راسي مضطر أخذ أدوية مسكنة، وبيفكروا أنه لأنه عاشوا معه من الصغر أنه هذا الشيء الطبيعي يصير، وبالتالي بيتأخر تشخيصهم بالمايجرين لمراحل متقدمة.
بس دكتور اسمح لي أرجع أعقب على نقطة الأطفال لو تشرح لنا إياها شوية.
صح، المايجرين عند الأطفال هو موضوع ديستينكت يعني غير مايجرين الكبار. فعادة الطفل ما ضروري يشكي من وجع راس، ممكن يشكي من وجع راس، بس اللي بيشكي منه أكثر هو حساسية للضوء، حساسية للضجة، وألام في المعدة مع غثيان. وعادة المرضى الأطفال صعب يروحوا عند طبيب الأعصاب مباشرة.
صح،
فعادة بيشوفوا طبيب أطفال عادي، بعدين ممكن جهاز هضمي للأطفال، وآخر شيء بعد ما ذي يعني exclude any other disease بيقولوا إنه ما في أمراض ثانية ما عم نعرف سبب، خلينا نشوف إذا القصة إنه هي migraine
مرتبطة.
صح، وعادة لما يبدأ المريض الطفل بمرضى المايجرين بدواء المايجرين بيتحسن كثير. نسبة الأطفال اللي عندهم مايجرين هي إلى حد ما قليلة بس موجودة.
طيب دكتور، حضرتك ذكرت إنه الصداع النصفي يجي كنوبات على الشخص، هل في عوامل خطورة ممكن تكون مصاحبة لهذه النوبات؟
لا، لما نحكي نوع عوامل خطورة لازم نفرق بين شغلتين. في المحفزات هي الأشياء اللي بتسبب المايجرين، وفي هي عوامل خطورة يعني الإنسان هل هذا لما صاب الصداع في شيء خطير عليه، هل لازم يتوجه إلى المستشفى، هل لازم يشوف طبيب، هل لازم نعمل له تصوير للدماغ. عادة مريض المايجرين ما في داعي نعمل له صور فحوصات، وبالتالي ما بده مستشفى بكل الحالات، إلا إذا تغير نوع الصداع. يعني هو متعود على نوع من الصداع، فجأة إجا صداع غريب لم يتعود عليه من قبل، ما صار معه من قبل، أو صار عنده عوارض جديدة ما كان حاسس فيها. هون لازم يروح يشوف الطبيب، بس نتأكد أنه ما في شيء ثاني. نرجع للصداعات الثانوية، يعني هل في شيء مشكلة في الدماغ سببت الصداع. أما عوامل الخطر أو المحفزات للصداع هي كثير مهمة. يعني دائما نحن مريض المايجرين أو الشقيقة بنقول له أنت كيف بتعيش حياتك ممكن تسيطر على الصداع. فمشهور أولا النوم، قلة النوم تعني صداع بحتمي. يعني حتى كثرة النوم، إذا الإنسان بينام زيادة ممكن يسبب صداع، فإذا النوم هو من أكبر المحفزات. ثانيا الأكل، الإنسان الصيام، عشان هيك الناس برمضان بيصيبها صداعات أكثر، بيصير عندهم صداع أكثر طبعا. فعشان هيك عطول من
الكافيين والنيكوتين دكتور،
هون الفكرة الكافيين عادة منه مسبب، وهو شيء غريب. في ناس لما تاخد كافيين بتحس أنه الصداع هدا،
أيوة
والناس
صحيح.
بس تاخده بتحس أنه في صار عنده نوبات من الصداع. فهو قلنا أول شيء النوم، الأكل، التوتر والسترس. أي نوع من التوتر أو حتى مرات الفرح الزايد، يعني أي شيء emotional liability ممكن تسبب نوبات من الصداع أو نوبات المايجرين. كمان الهرمونز خاصة عند النساء بالحمل، بالحمل يعني بالعادة بالدورة
الشهرية.
في أمور ثانية مشهورة أيضا بتسبب الصداع، التعرض للشمس، التعرض للروائح مثل ما قلنا، ومرات أكلات معينة. أنا بس أكل هالأكلة بسبب لي صداع، بيكون الإنسان طبيعي وبيأكل
الأكل مرتبط بالصداع دكتور.
عشان هيك مرات الكافيين، في ناس بتستغرب أنه أنا بس أشرب قهوة بيصدع راسي. في ناس الشوكولات، عادة ممكن السمك، الأجبان الحادة ممكن، بس سبحان الله يعني كل مريض يختلف. عنده تريجر خاص بالأكل يعني.
طيب دكتور، ارتباطا بالسؤال اللي قبله، متى لازم على طول أروح على الدكتور وصار الموضوع ضروري ولازم أتصرف بسرعة؟
صح، هلأ هون نرجع نقول أنه الأويرنس كتير مهمة، لأنه في نوعين ان نروح عند الطبيب. طبيب انه نروح لعنده على العياده مشان نحسن حياتنا والكواليتي اوف لايف، لانه انا عم صدع بيصيبني صداع بياثر على حياتي. هيدي طبعا الانسان بس يحس انه هذه الصداعات عم بتاثر على حياته لازم يروح يشوف طبيب يساعده يتخلص منها او يسيطر عليها قدر الامكان. الموضوع الثاني اللي حكينا عنه هو امتى يروح على الطوارئ. في نوعين، الا الاول انه اذا صار شيء غريب ما انه معود عليه، مثلا صار في ضعف شديد بيده مثلا اول مره بتصير معه، او صار في عنده تنميل شديد او عدم القدره على الكلام، او صداع شديد مع غثيان ما كان معود عليه، لازم يشوف الطوارئ نتاكد انه ما في شيء ثاني. كمان في شيء مهم، مرات مرضى المايجرين من شده الغثيان والاقياء ما بيعودوا فيهم ياخذوا الدواء اللي بيهدي الحاله، يعني بيصير بده الدواء يفوت عن طريق الوريد بجسمه. فهن كمان يعني اذا قعد لأنه كل ما أخذ حبة الدواء عم بيرجع بيراجع وما عم بيقدر يتركها ببطنه، لازم يروح على الطوارئ منشان نحاول نسيطر عليها عن طريق الوريد.
نعم. عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم.
تحياتي لكم مستمعينا ويسعد مساكم. اسمحوا لي ارحب مجددا بضيفي في الاستوديو دكتور سالم حمود، استشاري طب الاعصاب من المركز الطبي الدولي بجده. دكتور، تكلمنا قبل البريك عن المقصود بالصداع النصفي او الشقيقه والاعراض وسبب الانتشار والى اخره. اليوم نبغى نعرف كيف يتم تشخيص الصداع النصفي.
أولا، الصداع النصفي من الأمراض التي بيكون تشخيصها سريري بحت، فهو ما في صورة، ما في شيء تصوير بيقول إنه هذا الإنسان عنده شقيقة، ما في تخطيط بيقول هذا الإنسان عنده شقيقة، وما في فحوصات دم بتقول إنه الإنسان عنده شقيقة.
من شكوى المريض
صح.
إذن
فبدو يكون في ديتيل هيستوري، يعني الطبيب يقعد مع المريض ويشوف النمط تعول الصداع. دائما اكثر شيء صعوبه بنلاقيها لما الانسان يجي باول نوبه صداع، اول مره بتجي نوبه صداع بيجي لعنا صح تشبه الشقيقه، بس ما فينا نوسمه بمرض الشقيقه. وبالتالي دائما بنقول له انه حتى ال WHO او الريكومنديشن انه بده يكون الصداع عنده نمط باترن الى 3 شهور لنصير نقول عنه شقيقه. وبالتالي دائما بنقول له فاذا بناخذ مسكنات وبننتظر، فهو تشخيص سريري بحت. وطبعا كل ما كان الطبيب متمكن أكثر عنده خبرة أكثر ممكن يلقط المرض،
يكون عنده بعد نظر في الشكوى.
الصور خاصة تصوير الدماغ مرات بنعمله بطريقة أنه ننفي وجود أي مرض ثاني سبب الصداع. مرات كثير المرضى هي تطلب أنه أنا بدي أطمن بالي هذا الصداع شديد، لأنه مرضى المايجرين صداعهم شديد جدا ومؤثر على الحياة، فبيكون مشغول بالهم وبيفضلوا يعملوا صورة ليتطمنوا أنه ما في شيء مشكلة ثانية في الدماغ.
أوكي. طيب دكتور، حضرتك ذكرت في بداية الحلقة أنه إذا كان في شخص في العائلة يشتكي من هذا المرض قد يكون يعني بالجينات. اليوم أبغى أسأل، هل تلعب الجينات والعوامل البيئية دور بأنه يصير صداع نصفي ولا لا؟
طبعا العوامل البيئية أوريدي حكينا عنها، هي المحفزات. الجينات الوراثة لها دور مهم جدا جدا بالمايجرين. طبعا ما اكتشفوا شو هو الجين يلي بيحمل المايجرين. في أمراض كتير عرفوا كيف ينتقل المرض، بس اللي بنعرفه أكيد أنه المايجرين ينتشر بكثرة بعائلات معينة.
إذن بالوراثة
صح
ينتقل.
ففي الوراثة عائلية. هذا لا ينفي إذا المريض ما عنده حدا عنده بالعائلة عنده مايجرين أنه ما ممكن يصيبه، ممكن يصيبه. خلينا بس نتذكر أنه البريفالنس أو شيوعة المايجرين عالية جدا، يعني تقارب ما يكون عند النساء بحدود 15%. يعني انت عم تحكي بكل 100 شخص او كل في تقريبا شخص او شخصين عنده سوري 10، يعني كل 10 اشخاص في شخص او شخصين عنده مايجرين، وبالرجال اقل شوي، يعني بتوصل اقل من 10%. ففي طريقه هيك حملوها حلوه انه قالوا اذا بيعتبروا في نوع مثل كومباوند او هذا، وفي عباره عن 20 بيت على الاقل 5 بيوت في حدا في مايجرين، وهي نسبه عاليه جدا. يعني اذا بتتخيلي انه صعب انت بمعارف ما يكون عندك شخص عنده مايجرين.
صح. طب دكتور، إذن النساء أكثر عرضة للنوبات. هل بسبب مثلا أنه يدخل لنا الهرمونات أكثر؟
الهرمونات هي تريجر، بس بالطب في كثير أمراض تكون أكثر شيء عند النساء وفي أمراض تكون أكثر عند الرجال. بصراحة بالمايجرين ما أنه معروف
ما
طبعا
سبب.
الهرمونات هي كتريجر سبب من الأسباب الهجمات، بس ليش النساء عندهم مايجرين أكثر من الرجال؟ ما هي بس دراسات أثبتت هذا الشيء.
طيب دكتور، إيش هي وسائل علاج الصداع النصفي؟
صح. هون بنوصل للنقطة الأهم لأن احنا كتير بنركز عليه, هو علاج الصداع النصفي. أنا بس يجي لعنا المريض في العيادة دايما بنقوله رح نبدأ بطريقتين, هل هو العلاج الدوائي أم العلاج اللي بيسموه لايف ستايل موديفيكيشن, تظبيط الحياة. دايما مريض المايجرين نرجع للمحفزات, بنقوله كل ما ابتعدت عنها كل ما كنت أقل عرضة للصداع. فالإنسان اللي بينام بشكل جيد بالليل خاصة, الناس اللي بتسهر للساعة 9 يعني للفجر وبتنام, هذا ما هو نوم كافي, وهو ليس نوما فيزيولوجيا يعني. وبالتالي لازم يكون النوم جيد. الأكل دايما بنقول don't drop meals, ما بلا فطور اليوم, أنا فقت ما بدي أفطر, لا لازم تفطر تتغدى
وتتعشى.
الصائم لازم يقوم يتسحر كمان كمية جيدة من الأكل منشان ما يعرض جسمه لنقص الأكل. فأول تظبيط الحياة طبعا نرجع للشمس, للستريس, التوتر. كل ما كانت اللايف مركزة أكتر ومنتظمة أكتر بتصير هجمات الصداع أقل, بس هذا لا ينفي أنه رح تصير بدون أي تريجر, ممكن تصير هجمة الصداع. نيجي للعلاج الدوائي. كمان العلاج الدوائي يتقسم إلى قسمين, قسم بيسموه الابورتيف تريتمنت او القضاء على الهجمه, يعني معظم الناس بتعمله, انا بس يوجعني راسي بقوم باخذ حبه مسكن, هو بيسموه ابورتيف تريتمنت, القضاء على الصداع. وفي شيء اسمه العلاج الوقائي او البروفيلاكتيك تريتمنت او المينتيننس تريتمنت, اللي هي دواء بناخده بشكل منتظم ان كان عم بيجعنا راسنا او ما كان عم بيجعنا راسنا يوميا,
من باب الوقايه.
صح, وقايه. هدفه بدل ما يصيبني 7-8 هجمات من الصداع بشهر ممكن يصير يصيبني هجمة, فهو ما بيمحي خطر الإصابة بالهجمات إنما بيسيطر عليها قدر الإمكان. كمان هون بنقول إنه مش كل الناس بحاجة للوقاية, في ناس بتصيبها هجمة أو هجمتين بالشهر فما بنعرضهم لدواء يومي منشان نخفف هجمة أو هجمتين. الطب كان واضح بهالصحة, 4 هجمات أو أكثر بالشهر فهو الإنسان بحاجة لوقاية, أو الإنسان اللي بياخد أكثر من 8 أيام مسكنات بالشهر. فهول الناس لازم ينظروا, طبعا نرجع نقول لمدة 3 شهور لأنه مرات ممكن يجي شهر صعب ويرجع الأمور تستقر, فبنطلع على الباتن 3 شهور من النوبات الصداعية اللي بتفوت الكريتيريا بدو علاج دائم نعطي العلاج الدائم. نجي هون لنوعية العلاجات. عادة في ناس كتير أول ما يجي على الرأس بتاخد البنادول الباراسيتامول العادي. الباراسيتامول يجولي منه كتير ناجح بالقضاء على المايجرين, في ناس بتتحسن عليه, منقولون أوكي نحنا هذا اللي بيكفينا, بهمنا المريض يعني يستفيد بأقل أدوية ممكنة. اللي بيفيدوا أكتر هن اللي بيسموه النون ستيرويدلز, يعني المضادات الالتهاب اللاسترويدية مثل الفولتارين, بمدنا نحكي أسامي يعني الديكلوفيناك والأدوية أو الأدفل. هذه الأدوية عادة أقوى وأفضل على الصداع. الأدوية المينتيننس تريتمنت كان فيها ثورة مؤخرة, يعني لحد من 10 سنوات ما كان عندنا أدوية خاصة للمايجرين. كنا نعطي أدوية قلب بتفيد بالمايجرين, نعطي أدوية ضغط بتفيد بالمايجرين, أدوية صرع بتفيد بالمايجرين, حتى أدوية مضادة اكتئاب بتفيد بالمايجرين كعلاج وقائي, وكانت ناجحة ولا زالت تستعمل. بس بالعقد الأخير الطب توصل إلى اكتشافات رائعة بالمايجرين, صار في أدوية جديدة هدفها فقط المايجرين, يعني تأخذ فقط للمايجرين, وحتى طريقة الأخذ تعولة أسهل, بمعنى أنه في أشياء بتتأخذ مرة شهريا, عادة بتكون إبرة تحت جلد مثل دواء مثل الأنسولين, يعني الإبرة الصغيرة تحت جلد مرة شهريا, وحسب ما صرنا عم نستعملها 3 أو 4 سنوات في السعودية ممتازة, ردت يعني استجابة الناس عليها ممتازة, يعني هذه life changing, تعبير أنه تغيرت حياتي بعد ما بدأت هذه الأدوية الجديدة. طبعا الموضوع بعده عم يتطور, في أدوية هلأ رح تنزل أو نزلت صارت بالسوق تتاخد مرة كل 3 شهور عن طريق الوريد, يعني المريض بيفوت مرة كل 3 شهور بياخد إبرة بالوريد,
جدا مريح
طبعا خاصة للمرضى اللي هن صاروا قراب من الكرونيك مايجرين أو الشديد إبيسوديك شديد. في أمور ثانية كتير مهمة لازم نحكي عنها بالمايجرين, هي لما تصير كرونيك مايجرين, في البوتوكس انجكشنز, البوتولينيوم توكسين. البوتوكس انجكشن اللي هو معروف بالمادة أكتر شيء تستعمل يمكن بالتجميل, إنما بالطب في له استعمالات متنوعة, بالمايجرين كثير فعال, يؤخذ مرة كل 3-4 شهور, وعادة استجابة المرضى عليه كمان مميزة جدا, خاصة هو أكتر شيء أبروفد بالكرونيك مايجرين, الصداع المزمن يعني الشقيقة المزمنة يعني. هذه لمحة عن الأدوية الموجودة طبعا بسوق. حتى بالأبورتيف تريتمنت, القضاء على الهجمة, صار في أدوية جديدة كثير فعالة وكمان انتقائية فقط للمايجرين, لأنه مثلهم تعرفوا البانادول والدكلوفيناك هذه مسكنات عامة,
بس احنا نبغى نعالج الموضوع.
صح, هلأ صار في أدوية خاصة للمايجرين أكثر فعالية يعني.
طب دكتور سؤالي الأخير من الواتساب إنه هل في طبيعة عمل ممكن تسبب هذه المايجرين نفسه، مثلا الشخص اللي بيلبس سماعات لفترة طويلة، الشخص اللي شفتات دوامه بتتغير بشكل دوري،
صحيح،
وهكذا.
كثير كثير مهم. تصوروا انه نحن في بعض الناس نصحناهم انه يغيروا طريقة عملهم، او على الاقل يعني يغيروا الشفتات، او ممكن يغيروا الشغل، لانه الصداع لا يعني لا كان يحتمل. شديد لا يحتمل ومؤثر جدا، disabling يعني. أكثر ما يؤثر مثل ما قلنا، نرجع للمحفزات اللي حكينا عنها، واحد منهم هي النوم. اللي كتير في ناس عندها شفتس أت نايت، بتضطر دايما مريض مايجرين ينصح أنه أبدا ما يكون بيشتغل بالليل. هذا شيء يعني شو ما عملنا، شو ما عطينا أدوية، عادة اللي بيسهر بالليل رح يسبب له نوبات من الصداع. اللي بيشتغل بالشمس، حكينا اللي قاعد بالشمس أو بمطارح فيها روايح شديدة، الاسترس، كل الشغل فيه ستريس، بس اللي شغله كتير ستريست عليه كمان ممكن يسبب له هذا. ممكن الأضوية الشديدة إذا في مكان فيه أضوية شديدة،
أو أصوات صاخبة.
بس بشكل عام إنه استعمال الأجهزة الإلكترونية والسماعات هيك ما أثبتت بالفعل إنه هي ممكن تزيد المايجرين.
أوكي دكتور، يعطيك ألف عافية، نورت حلقتي، كل الشكر. إذن دكتور سالم حمود، استشاري طب الأعصاب من المركز الطبي الدولي بجدة، تحياتي لك دكتور، شكرا.